بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الهجرة هي الترك، الهجرة في اللغة هي الترك، يقال هجر الشيء إذا تركه. قال الله سبحانه وتعالى: والرز فاهجر، والرز فاهجر. الرز الأصنام وهجرها تركها، ومنه كلام الهجر. كلام الهجر هو الكلام القبيح، سمي هجرا لأنه مهجور مسبوق. هذا من ناحية اللغة. وأما الهجرة في الشرع فمعناها الانتقال، معناها الانتقال. سميت هجرة لأن المنتقل عنه متروك، المنتقل عنه يكون متروكا. وهي على نوعين: هجرة للأبدان وهجرة للقلوب. هجرة الأبدان هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهذه هي التي جاء ذكرها في القرآن وأثنى الله على أهلها، على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم. الهجرة على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، أو الانتقال من بلد فيه شرك وكفر وشر إلى بلد أقل منه شرا، ولو كان هذا البلد بلاد كفر. كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة، الهجرة الأولى حبشة بلاد كفر، ولكن يأمنون على دينهم فيها عند ملكها النجاشي. كان رجلا عادلا وهو نصراني، لكن كان لا يظلم احد عنده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ينتقلوا عنده فرارا بدينهم من اذى كفار قريش. فالانسان يطلب البلد الذي يسلم فيه على دينه، ان كان بلد مسلمين هذا هو الواجب، والا على الاقل ولو كان بلد كفار اذا كان لا يؤذى فيه ولا يخاف على دينه فيه للضرورة إلى أن يوجد بلد مسلم يهاجر إليه. والهجرة من بلد إلى بلد فرارا بالدين هذه باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من البلد الذي لا يسلم فيه على دينه إلى بلد يسلم فيه على دينه، هذه باقية. وقد توعد الله الذين يقدرون على الهجرة ويبقون في بلاد الكفر وهم لا يأمنون على دينه، من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. أي كان يتمكن من الهجرة لا يجوز له أن يبقى في بلد الكفر، وهناك بلد للمسلمين يسلم فيه على دين، إلا إن كان عاجزا كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان عن الصغار لا يستطيعون الهجرة، هؤلاء معلوم لا يتعدى الله أن يعفو عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الآن ولكن جهاد ونية، فهذا بالهجرة من مكة خاص لما فتحت صارت تحت ولاية المسلمين، فإنها انتهت الهجرة منها، لا هجرة بعد الفتح في مكة لأنها صارت بلد إسلام، صارت تحت ولاية المسلمين. وليس بالحديث دليل على اختصار مطلقة، وإنما هذا في هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة بعد أن صارت بلد الإسلام. هذه الهجرة بالبدن فرارا بالدين، وهي تخضع للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال. أما النوع الثاني وهو هجرة القلب إلى الله ورسوله، فهذه لا يعذر واحد فيها، لا يعذر واحد فيها، واجبة على كل مسلم وجوبا عينيا أن يهاجر بقلبه إلى الله بالإخلاص له، إخلاص التوحيد له، والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وترك الشرك ترك الكفر، ينتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وكذلك ينتقل من المعاصي إلى الطاعات، كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه دائما وابدا واجبة، دائما وابدا لا يعذر أحد فيها، هذه الهجرة إلى الله بالإخلاص وترك الشرك. الهجرة الثانية الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، ترك البدع والمحدثات، هذه الأمر واجبة على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان لا يعذر أحد فيها. يجب الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء به، ترك العوائد والبدع والمحدثات، هذه دائما وابدا. وقد صنف فيها الإمام ابن القيم صاحب هذه المنظومة صنف فيها كتابا سماه سفر الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ضخم مفيد جدا. نعم.
يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن.
الهجرة إلى الله وإلى رسوله، هجرة بالقلب، هذه ما نسخت أبدا ولا فصصت باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم. يا قوم
فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن.
نعم.
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان.
هذه الهجرة بالقلب، الهجرة الأولى من هجرة القلب الهجرة إلى الله بالإخلاص، إخلاص العبادة له وإخلاص النية، إخلاص القصد، ترك الشرك الأكبر والأصغر، ترك الكفر الأكبر والأصغر، ترك النفاق الأكبر والأصغر، هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان.
نعم. وهذا لا يعذر أحد به، هذا لا يعذر أحد به، وهو واجب على كل مسلم. نعم.
ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان.
لا يكون للدين شيء لغير الله، رياء أو سمعة أو قصد لطلب الدنيا أو غير ذلك، بل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم.
والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان.
ثم يتبع إخلاص العبادة الحب والبغض، حب لأولياء الله والبغض لأعداء الله، فلا يكون مؤمنا إلا من اتصف بالولاء والبراء، أما اللي عنده الناس كلهم سواء هذا ليس بمؤمن، اللي عنده الناس كلهم سواء إنسانية بشرية يقول، ولا عنده فرق بين المسلم والكافر ولا بين هذا، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ولا عنده شرك، لكن إذا كان ما عنده فرق بين أعداء الله وأعداء الرسول هذا ليس عنده إيمان، أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا.
والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان.
الولاية الحب، وأما الولاية، الولاية في الكسر فمعناه سلطة. نعم.
لكل ولاية وعداوة أصلان.
وهذا باب عظيم، باب الولاء والبراء، هو الذي يميز المؤمن الصادق من غيره، اللي لا يفرق بين أعداء الله وأعداء رسوله ولا بين أولياء الله وأعداء الله ليس بمؤمن. وأشد من ذلك إذا أحب الكفار ومن يتولهم منكم فإنهم إذا أحبهم دافع عنهم واستحسن ما هم عليه أو قال هذه أديان سماوية يهودية والنصرانية والإسلام وش هالعصبية عندكم، وش هذه أديان سماوية كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه سوى بين الكفر والإيمان وأقر الكفار على ما هم عليه من اليهود والنصارى، أقرهم على ما هم عليه وصورهم، قال إنهم على حق وإنهم مسلمون ومؤمنون. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إسلام ولا إيمان إلا من اتبع الله، بعد بعثة صلى الله عليه وسلم ما بقي دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو كفر. لا. يهودية أو إسلامية أو وثنية أو ماذا، كله كفر. ماذا في الدين الإسلام صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟
والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا، هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان.
كذلك الإعطاء والمنع، يعطي لله يمنع لله سبحانه وتعالى، يعطي المال لله تعبدا لله عز وجل وتقربا الى الله، ويمنع المال لله عز وجل. هذا يتبع ايضا الاخلاص لله عز وجل، الاعطاء والمنع والحب والبغض، هذا تابع للهجره الاولى، الاخلاص لله. نعم.
والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني.
هذا شطر من شطر الركن الأول من أركان الإسلام، لأن الركن الأول تكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد والإخلاص والمتابعة والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك. شهادة أن محمد رسول الله معناها الاتباع والاقتداء وأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الذي يؤخذ عنه الدين، هو الدليل على الله سبحانه وتعالى. لا،
والله هذا شطر دين الله، تحكيم للمختار شطر ثاني.
هو الشهادة أن محمد رسول الله، لأن الركن الأول يتكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله عن الإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله عن المتابعة. نعم.
وكلاهما الإحسان، لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان.
ومن حقق هذا الركن فهو المحسن، من حقق هذا الركن حقق الإخلاص لله عز وجل وحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى درجات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفسر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه الله. فمن حقق هذا فهو المسلم.
والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان.
وذلك بتحكيم سنته واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تقديم سنته على كل شيء، ترك ما عارض السنة أو خالف السنة، هذه هي الهجرة. ترك البدع والمحدثات والعوائد الضالة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا انتقال القلب من شيء إلى شيء، من باطل إلى حق. نعم.
أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان.
هذه هجرة القلوب، هجرة الإيمان. أما هجرة الأبدان فسبق الكلام عنها، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تابعة لهجرة القلب، فمن لم يهاجر بقلبه لم يهاجر لبدنه ولو انتقل. ولهذا في آخر حديث جبريل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله، في آخر حديث عمر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يمسكها فهجرته كما هاجر إليه. إذا صارت هجرة الأبدان تابعة لهجرة القلوب. نعم.
قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني.
نعم.
أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان.
نصان كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك الانتقال من حكم الطاغوت يعني من الهجرة القلبية، الهجرة من أحكام الطواغيت وأهل الضلال والقوانين الوضعية وعوائد الجاهلية إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا هجرة طالت مسافتها على فتلان منخوب الفؤاد جباني.
هذه الثانية هجرة القلوب، هجرة الإيمان هجرة الأبدان سهلة. مثل الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد ويزعم أنه مهاجر إلى الله ورسوله، يمكن هذا، لكن هجرة القلوب هذه هي اللي صعبة، هي اللي صعبة، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وقوي الإيمان، لأنه يلزم عليها لوازم وشاق، يبي عدول الناس، يبي بغضونه، وقد تفقد الدنيا وظيفة، قد تفقد وظيفة، تفقد الدنيا والناس يعادون، يعني ما يقدر عليها إلا أهل الإيمان الصادقين. نعم.
يا هجرة طالت مسافتها على
قريبة صعبة إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان.
أما من وفقه الله فهي سهلة عنه، لكن اللي بيناظر حبوب الدنيا والناظر لمدح الناس وثناء الناس هذا تصعب عليه الهجرة، صعبة عليه هجرة قلب الترك ما عليه الناس، ترك المألوف وأنه يتمسك بالكتاب والسنة. يصير أكثر الناس ضده، أكثر الناس مخالفين له، إن كان موهبة فضل تلذذ بهذا، وإن كان ما موهبة فيه لا، ما كمل الهجرة رجع. نعم.
يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. السعاة
يا هجرة،
يا هجرة والعبد فوق
فراشه. قل إن الإنسان يهاجر هذه الهجرة هو على فراش، ما هو بلازم يركب سيارة ولا دابة كما في هجرة الأبدان. هجرة القلوب يهاجر الإنسان وهو جالس، هو على فراشه بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى شد رحل وإلى، ويسبق الإنسان فيها وهنالك وعلى فراشه. لكن إذا أخلص لله عز وجل. لا.
يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان.
سبق كل السعاة وكل المتابعين اللي يمشون الليل والنهار هو على فراشه، مع هذا سبقهم إلى الله سبحانه وتعالى بنيته وقصده. وقد يسبق الإنسان بنيته وقصده يسبق الآخرين اللي جدوا في السير والسفر، مثل ما جاء في الحديث إن أقواما بالمدينة أحد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، شوفوا في المدينة يسيرون مع الرسول ومع أصحابه يصيرون بقلوبهم ولا ساروا في أبدانهم خفتهم العذر. هؤلاء يسيرون بقلوبهم لا بأرجلهم. نعم.
ساروا أحس السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان.
وهذا يسير الذي يسير إلى الله بقلبه هذا مستريح، هذا مستريح يسير على مهل طمأنينة. أما الذي يسير على قدميه أو على راحلة هذا يتعب ويسير بقلبه يصل قبل الذي يسير على قدميه يصل إلى الله قبل الذي يسير على قدمه. وهذا مأخوذ من قول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني يمشي على هويله يصل هو الأول، واللي غيره يجدون في السير ويتأخر وصوله. نعم.
ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان.
أعجبا من سيرك المدلل هذا الدلال. نعم. والزملان هو نوع من السير متعة، السير المتعة، فهو سبقهم بنيته وقصده. نعم.
هذا وتنظره أمام الرب كالعلم العظيم يشاف في القيعان.
لا، وهذا يكون قدوة لغيره، هذا المخلص المخلص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للعاملين، مثل العلم الذي يوضع على الطريق. كان عادتهم يضعون أعلام على الطريق يوقدون عليها النار على الجبال من أجل أن يمشي بالليل يهتدي ولا يضيع. هذه عادة الناس، يضعون أنوار على الجبال علشان يهتدي السائرون، يسمونها نار على علم أي على جبل، يقولون أشهر من نار على علم على الجبل. فهذا المخلص لله المتابع للرسول هذا علم يسير السائرون عليه ويقتدون به في ظلمات الجهل والضلال. نعم.
رفعت له أعلامها في كالنصوص رؤوسها شابت رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران. رفعت له أعلامها تلك رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران.
يعني علم على رأسه نعم التدابير.
نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهديان.
نعم. نور القلب هذا ما يراه البصر إنما يراه البصيرة، خراف البصيرة لأنه نور معنوي ولا يراه إلا أهل البصيرة، أو مثل النور الحسي اللي هو نور السهرة ونور النار، هذا يراه كل الناس حتى البهائم تراه، يراه كل ذي بصر، لكن مو هذا هو المقصود. المقصود نور الإيمان ونور العلم، وهذا نور معنوي لا يبصره إلا أهل المعرفة.
فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمان.
هذا شمر إلى السنة، هذا المهاجر شمر إلى السنة وفقدها ولم يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس ويتخذ منها مذهبا له، إنما يتخذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد إليه، ولا يأخذ من أقوال الناس إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف لا يلتفت إليه أبدا. نعم.
يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني.
لو هاجرتم هذه الهجرة من هجرة القلوب أبصرتم أعلام طيبة المدينة، المدينة النبوية التي شع منها نور الإيمان والقرآن. نعم.
يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسر القرآن.
نعم. لواء الإمام هذا بعث من المدينة من دار الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحته جميع الرسل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين، هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحمل اللواء إلى الله سبحانه وتعالى، وتحته كل أهل الإيمان من أول الخليقة إلى آخره، لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد البشر، وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعسكر القرآن. أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان.
وتحت هذا اللواء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرسل ما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان صلح الحديبية وأهل فتح مكة، هؤلاء هم الذين تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان.
فهذا ينقسمون إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، أنهم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا في سبيل الله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم بعدهم الأنصار أهل المدينة، الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووه هو وأصحابه ونصروه و فدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله تعالى عنه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذه في الأنصار مديحة من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم بعدهم من اقتدى بهم من القرون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن سار على نهجهم، على نهج المهاجرين والأنصار، لحق بهم إلى يوم القيامة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء هم الذين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
والتابعون لهم بإحسان وفاء لك هديهم أبدا بكل زمان.
كل زمان، ولكن في الأزمان المتأخرة سيلاقي شدائد ويلاقي مضايقات ويلاقي مكاره عليه الصبر، عليه بالصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منه يا رسول الله؟ قال: بل منكم، من الصحابة، لأن الصحابة يجدون المناصرين ويجدون، لكن هذا لباقي الزمان ما يجد من يناصر، بل يجد الناس مثله. فإذا خبر قالوا أجر 50 من الصحابة، هذا يدل على شدة الأمر في آخر الزمان. ويكون القابض على دينه كالقابض على الجبل في آخر الزمان، شدة ما يلقى من الناس. ولذلك ما يثبت على هذا الأمر إلا أهل الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربة. قالوا: ومن الغربة يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم.
لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان.
هذا لوم الذين آتوا المناصب وآتوا المآكل والمشارب وآتوا رضا الناس على متابعة السنة وعلى الاقتداء بالسلف الصالح. هؤلاء أكثر الناس، ولو كانوا مسلمين ومؤمنين، لكن ما ينالون هذه الدرجة، وهي درجة المتابعة والصبر والتمسك. يكون عندهم نقص عظيم في متابعتهم وفي اهتدائهم. نعم.
بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان.
خذلهم شياطين الجن والإنس، يقولوا لهم: هؤلاء مساكين، هؤلاء متشددون، هؤلاء مطاوع، هؤلاء عندهم قصور نظر، هؤلاء إلى آخر. هل ما عنده إيمان قوي ينخدع، يترك التمسك. أنا ما أقبل على لوم الناس وعلى مخالفة الناس، ما أقبل، يترك التمسك، أمر عظيم جدا. نعم.
ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان.
النصوص شرابها عسل حلو، حلو المذاق، طيبة، شفاء، العسل به شفاء، به شفاء وفيه لذة، لكن يلزم عليه مكاره ويلزم عليه مشاق، والجنة مكتوفة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه ما عدا عسل النصوص هو قطرات الأذهان، أفكار الناس، أقوال الناس، أفكارهم انتحلوها من عندهم، ما فيها خير، هذا شراب لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم.
وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان.
نعم، هذا أيضا من الملامة على هؤلاء الذين تعوضوا عن الوحيين بآراء الرجال وآراء الناس، مقلدة المذاهب، الذين يقلدون المذهب على كل شيء، ما يميزون بين الصحيح وتقليد المذهب، ما هم ممنوع، طيب، لكن لازم من التمييز، يؤخذ منه ما كان موافقا للكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب والسنة، أو تقليد أعمى، تقليد على تصنيف، تقليد أعمى يأخذ كل أقوال العالم وأقوال العلماء بدون تمحيص، هذا لا، هذا تقليد أعمى، أما التقليد الصحيح والاتباع الصحيح فهو أن يأخذ ما وافق الدليل من أقوال أهل العلم. أقوال أهل العلم لها قيمة هذا لأن أقوال الفقهاء وأقوال العلماء وأهل الخبرة استفاد منها، لكن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام ما ظهر مخالفة فيها هي خير كثير. نعم.
وعزلتم النطين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان.
اتركوا القرآن والسنه اكتفوا بقراءتها فقط، تلاوة القرآن للأجر فقط، أجر التلاوة، وقراءة الحديث للبركة، وأما الاتباع والاقتداء فهو لأقوال الرجال ومذاهب الناس. هذا عزل للكتاب والسنة وتولية لغيرهما من أقوال الناس، هذا لا يليق بأهل الإسلام وأهل الإيمان أن يعزل الكتاب والسنة ويأخذ أقوال الناس. نعم. من غير بصيرة أو من غير تمحيص. نحن لا نقول أن ترغم أقوال العلماء وأقوال الفقهاء كما يقول بعض الجهال أو المتحمسين، هذا لا يجوز. نقول أقوال العلماء فيها خير، فيها علم، فيها فقه، وفيها إعانة على فهم الكتاب والسنة، لكن ما هو معناه أننا نقولها من غير ترخيص، من غير عرض على الدليل. نعم.
وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان.
أن يقدمون العقل على النصوص، هؤلاء هم علماء الكلام وعلماء المنطق ومن اقتدى به، يقولون لأن العقول يقينية، وأما أدلة الشرع فهي ظنية عند الزعم الله. أدلة الشرع يسمونها أدلة السمع، هذه ظنية، دلالتها ظنية، وأما دلالة العقول فهذه يقينية، فيقدمون العقول على الشرع على أدلة الكتاب والسنة. هذه طريقة أهل الضلال وعلماء الكلام وعلماء المنطق اليونان، لأن علم الكلام أول ما جاء من اليونان. اليونان بلدة قديمة من بلاد الفلاسفة، بلاد الأمم القديمة مشهورة بهذا، انحدرت منها هذه الأقوال وهذه قواعد المنطق وقواعد علم الكلام، انحدرت من اليونان لأن بلاد الفلاسفة وبلاد حضارة السابقة، فيظنون أن هذه حقائق يقينية وعقلية، وأن النصوص أنها ظنية، والعقل مقدم على الظن أو اليقين مقدم على الظن، وكذبوا في هذا. الصواب أن نصوص الكتاب والسنة هي اليقينية لأنها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهي المعصومة وهي اليقينية التي لا يعتريها شك. وأما أقوال الناس وقواعد المنطق وعلم الكلام فهي من صنع الرجال ومن عمل الرجال، يعتريها الباطل الكثير، وقد يكون فيها حق قليل، لكن أكثرها قول رجال وعمل رجال، فهو معصوم. كيف يقال ان المعصوم يكون ظني وغير المعصوم يكون قطعي؟ هذا من الانتكاس، انتكاس البصيره والعياذ بالله. فلا يجوز اخذ علم الكلام وقواعد المنطق ويقال انها يقينيه وأن أدلة القرآن والسنة هذه ظنية، فإن توافقت مع اليقينية يأخذون بها، وإن اختلفت لا قدموا العقلية. أهل السنة والجماعة يقولون لا، اليقينية هي كتاب الله وسنة رسوله، لأنها صادرة عن الله جل وعلا صادرة عن رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى فهي معصومة. وإن كان حصل منه سوء فهم لها ولم تعرف مقصودها هذا لا يكون عيبا لها هي، إنما هو عيب لعقلك وفكرك أنت وسوء نظرك، أما هي فهي معصومة. لكن كون أنت ما أدركتها ولا فهمتها هذا لقصور فيك أنت، فأضف النقص إليك أنت وإلى كلامك واجتهادك، ولا تنسبه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما، سبحانك اللهم ذا السبحان.
هذا تنزيه لله، لأن هذا يلزم عليه النقص في حق الله جل وعلا، وأن كلامه ناقص وليس بمعقول، وأن قواعد المنطق هي المعقولة. نعم، هذا تنقص لله، ولهذا سبح الله من هذا التنقص. نعم.
حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان.
نعم، هناك سينكشف الجزء من الصحيح، سينكشف يوم القيامة وتبين من هو على الحق ومن هو على الباطل. ولا ينفعه إنه في الدنيا صار له مكان وتعظيم ولأقوال القبول، هذا ما ينفعه، يروح. ولا يضر أهل الحق إن أقوالهم صارت محتقرة أو إن أقوالهم صارت مستبعدة، هذا ما يضرهم، يوم القيامة تكون هي الحق، تبين هذا عند الوجه. نعم.
حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار مي دان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان.
يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هذا واسم الله جل وعلا، أهل الفرقة والاختلاف تسود وجوههم، وأهل الحق تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تسود وجوههم والعياذ بالله، وقسم تبيض وجوههم. هذه النتيجة، نتيجة أعمال العباد يوم القيامة. قال بعض السلف تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع، في يوم القيامة تسود وجوه أهل الفرقة والاتباع وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع. نعم.
وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان.
ما أحد يغير واسم الله جل وعلا، واسم المليك يحاول أن يبيض وجهه ولا يبيض وجه أصحابه، ما يمكن هذا، ما يزول أبدا هذا السواد، ما يزول، وهذا البياض ما يمكن أحد يسوده أبدا، لأن هذا صنع الله سبحانه وتعالى للعباد.
الديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران.
الله العظيم.
فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان.
ستعلم حين ينجلي الغبار أدغل تحتك أم حمار، إذا راح الغبار سوى الانفراد، هل هو بغل ولا حمار؟ كذلك إذا راح غبار الشكوك والشبهات يوم القيامة وراحت الأباطيل تبين الانتراكم هل هو حق ولا باطل. نعم.
وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران.
نعم.
وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهديان والبطلان.
نعم.
أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الثاني.
نعم. كل يعرف ما معه يوم القيامة. هذه البضائع كل يعرف بضاعته، هل هي بضاعة ملكيات أو بضاعة رائدة، هل معه نقود صحيحة أو نقود مزيفة يوم القيامة، بل يجمعه أقوال الرجال وأقوال الناس وقواعد المنطق والتهويلات، هل تبين يوم القيامة أنها ديون والأقوال حرام. وأما النصوص وأما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتبين أنه هو الحق. نعم.
سبحان ربي
وهو البضاعة التي تكون ثمينة ورائدة يوم القيامة. نعم.
سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان.
نعم. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء تفضل منه، يهدي من يشاء للحق والعلم النافع تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فمن رغب في الحق وسعى إليه وفقه الله جل وعلا، ومن زهد في الحق وتركه خذله الله. عدل منه سبحانه، ما يسوي بين من يريد الحق ومن يريد الباطل، ما يسوي بينهم. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للوسر. شوف السبب من قبل العدل والتيسير من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون التيسير من الله إلا بسبب من العبد. أما المستجد تقول والله إن كان الله حاسن مؤمن بصير مؤمن وكان مساعدا ظالما بصير ظالما وتجلس ولا تجلس، ما هو صحيح. اعمل السبب، اعمل الخير وترك الشر، والله جل وعلا هو اللي يستر بما نويت وخطرت. السبب من قبلك وما التيسير من قبل الله. واما الذي اخذ سبب الضلاله فإن الله يسره للضلال، سبب في ضلاله هو اللي أثر الضلال وهو اللي اتبع الضلال وهو اللي تكاسل وهو اللي ضيع، فسبب من قبل الخوف. فالله جل وعلا لا يسوي بين هذا وهذا، لعدله سبحانه وتعالى. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين أم نجعل المفسدين كالفجار. نعم.
لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران.
ارتبط خدمته سبحانه انه يفرق بين اهل الضلال واهل الحق من باب الامتحان، وجود الخير والشر، وجود الهدى والضلال، وجود الكفر والايمان، هذا كله بقضاء الله وقدره بحكمه. لو شاء لجعل الناس كلهم على الايمان ولا يوجد في الأرض كفر ولا شرك، هو قادر على هذا سبحانه، ولكن تأبى حكمته إلا أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. لو كان الناس كلهم على الخير ما ظهر أحد فيه، ما ظهر أهل النفاق ولا ظهر أهل الكفر ولا ظهر أهل الطغيان، ما صار لهم ولا صار لأهل الإيمان ميزة، قالوا كلهم سوى. فالله خلق الخير وخلق الشر من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر، والصادق من المنافق، والكاذب. تميز هذا من هذا. وأعطى العباد، أعطاهم القدرة، وأعطاهم العقول، وأعطاهم الاختيار، يقدرون على فعل الخير ويقدرون على فعل الشر. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان.
نسمعه سواء أن أحد يحب الخير ويسعى له، يحبه ويسعى له، هذا يوفق له. أن أحد يحب الشر ويسعى له، هذا يوفق للشر. كل يوفقه الله على حسب سعيه وحسب ميوله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران.
ما كل الناس يصلحون للهداية، ما كلهم يصلحون للهداية، بل فيهم نفوس كبيرة، فيهم نفوس خبيثة لا تحب الخير. هؤلاء مثل الشوك، ما لها إلا النار. وفيهم ناس يحبون الخير ويحبون الهداية ويحبون، فالله لا يسوي بين خلق، بل يميز هذا من هذا. نعم.
وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان.
الله خلق في هذه الدنيا الكفر والإيمان والخير والشر، وخلق في الآخرة الدارين، الجنة والنار. الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر. تميز هذا من هذا، فريق للجنة وفريق للسعير. نعم.
فسل الهداية من أزمة أمرنا.
من الحكمة، من الحكمة في هذا أنك تسأل الهداية من الله. أما لو كان الناس كلهم سواء في الخير ما احتاجوا إلى السؤال، ودعاء وتضرع وعبادة لله عز وجل لفقد هذا. فمن حكمة الله أن الإنسان يعرف ضعفه ويعرف حاجته إلى الله، يتضرع إلى الله ويدعو ويخاف ويرجو منه سبحانه وتعالى. كذلك لو كان الناس سواء كلهم على الخير بطل الجهاد، ما صار فيه جهاد، جهاد لله، جهاد للشيطان، جهاد للكفار، صار لك جهاد. وجود الخير والشر والكفر والإيمان فيه حكم عظيمة، ترتب عليها أحكام عظيمة. نعم.
فسل الهداية من أزمة أمرنا، بيديه مسألة الذليل العاني. وسل العياذ من اثنتين هما اللتان، بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران.
أخطر ما على الإنسان شيئان، شر نفسه وشر عمله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما في خطبته، ويقول سبحانه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. ما في أخطر على الإنسان من هذا. شر النفس هو الهوى، شر النفس هو الهوى والكبر وأعمال القلب، الحقد والحسد والهوى والكبر، هذا شر النفس، وهذا تهلك الإنسان، يهلكه الهوى، يهلكه الكبر، يهلكه الحسد، وشر النفس المعاصي، شر الأعمال، شر الأعمال المعاصي والذنوب، الشهوات المحرمة. فإذا سلم الإنسان من هاتين الآفتين نجا وأفلح. إذا سلم من شر نفسه لم يكن فيه هوى، ولم يكن فيه حسد، ولم يكن فيه كبر، وسلم من سيئات أعماله، ترك الذنوب والمعاصي ولزم الطاعات، فهذا يفلح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا دعاء عظيم يجب على المسلم أنه يدعو الله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، ويكثر من هذا. نعم.
ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن.
لا، في خطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان.
نعم، يلازم هذا الدعاء، يلازم هذا الدعاء: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، حتى يتوفى ويكفر. ولا يترك هذا الدعاء ما دام على قيد الحياة، لأنه معرض من شرور نفسه وسيئات عمله ما دام على قيد الحياة، فلا بد أن يستعين بالله يجي
أن نعيده من ذلك. نعم. وسل العياذ من التكبر والهوى.
هذا من شر النفس. نعم.
وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان.
هذا من شر النفس. نعم.
وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان.
نعم، الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا كان ما يطيع إلا ما يوافق هواه ولا يترك ما لا يوافق هواه، فهذا اتخذ إلهه هواه، هو اللي يأمره وهو اللي ينهى، ولم يتخذ ربه إلها سبحانه وتعالى. نعم. والكبر أيضا، الكبر إذا أصيب الإنسان بالكبر فإنه يترك العبادة ويترك أفعال الخير بسبب الكبر الذي حمل على ذلك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الكبر قد يكون كبر عن عبادة الله واتباع رسوله، وقد يكون كبر على الناس، تكبر على الناس ويرى أنه فوق الناس وأنه أرفع الناس، فيغتر بنفسه والعياذ بالله. فأكثر آفات النفس الكبر والهوى، نسأل الله العافية، الكبر والهوى. نعم.
فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان.
أحيانا يتسلط عليه الاثنين، الكبر والهوى، وأحيانا ينفرد أحدهما، إما الحسد، إما الكبر وإما الهوى. نعم.
والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران.
نعم. اللي أوجب دخول النار أحد اتباع هذه، إما الكبر وإما الهوى، الكبر عن طاعة الله وعبادة الله أو الهوى. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا حملهم الكبر والعياذ بالله على قتل الرسل. لماذا قتلوا الرسل؟ لانهم جاءوهم بما يخالف اهواءهم وارتكبوا هذه الجريمه الشنعاء. نعم. الكبر يحمل على قتل الرسل، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وقود كل كهاني.
لو سلمت من الكبر والهوى سلمت من كل شر.
فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم: هل الرافضة كفار؟ وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟
هو القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر من الرافضة وغيره. من الرافضة وغيره أن من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة إنه كافر. وكذلك من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان من الرافضة وغيرهم. الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلى من مرتبة الرسل وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون لا يخطئون وأن لهم الحق في أن يحللوا ما أرادوا ويحرموا ما أرادوا. أليس هذا أعظم الكفر والعياذ بالله؟ هذا عندهم في كتبهم ما هو خفي، هذا في كتبهم. وعندهم أمور كثيرة، عندهم أمور كثيرة. لا
يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟
علمائهم لا شك يعرفون أن هذا باطل وأخذوه وهم يعرفون أنه باطل لا شك في كفرهم. أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأفقوا يكفرون، أما ما لم تقم عليهم الحجة هؤلاء أهل ضلال ولا يكفرون. لا
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول: ما رأيك في هذه العبارة: الله جل جلاله لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة؟
هذا الكلام باطل، لا يجوز الكلام فيه. ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله نحن نسكت عنه. يجوز الذكورة والأنوثة؟ لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
لا ننسي إلا ما نفاه الله ورسوله، ولا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله. وما سكت الله عنه ورسوله سكتنا عنه ولا نبحث فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليك.
نعم.
يقول: وهل هذا حديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والمتقشرة؟
النامصة والمتنمصة، نعم هذا حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تأخذ شعر حواجبها هذه النامصة، والمتنمصة التي تطلب من يفعل هذا بها ويأخذ شعر حواجبها، كلاهما ملعون. وأما القشرة ورد في بعض الروايات، ما أدري عن مدى صحتها. نعم. القاسرة أو القاسرة، لا
لا. يقول أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: قد كثر في الآونة الأخيرة الكلام على الضرب للتعليم وأنه منافي للتربية الحديثة، هل من يقول هذا في عقيدته شيء، خصوصا وأنه مخالف للنصوص؟
الضرب ما هو جاهل مطلقا ولا هو ممنوع مطلقا، حسب الحاجة، أتدري هذا الضرب للتأديب إذا احتيج إليه طريقة تربوية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. والله جل وعلا يقول إن النواسك من الزوجات التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب عند التعذيب إذا احتيج إليه فهو وسيلة طيبة، وسيلة تربوية، ولا ينكره إلا جاهل. جاهل بالسنة، فإن كان يعلم السنة وينكر هذا يقول ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر، لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أغلبهم جهال، ما يأخذون عن الغرب، يأخذون دراستهم عن الغرب ولا يدرسون الشريعة ولا يدرسون النصوص. قد يكون انهم قالوا هذا عن جهل، اما اذا كانوا تعمدوا هذا الشيء وهم يعلمون انه جاء به الشرع يخشى عليه من الكفر. هذا الضرب. وكذلك الله اوجب الضرب، اوجب الضرب في الجلد، جلد الزاني، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد، والجلد هو الضرب. الجلد هو الضرب، الضرب مشروع في الإسلام، الكتاب والسنة. تارة يكون واجبا وتارة يكون حدا واجبا وتارة يكون تعزيرا يفعل عند الحاجة.
يقول وهل من يقول ذلك في عقيدته شيء؟
في عقيدته نقص، قد يكون يصل إلى حد الكفر إذا علم إن الرسول قاله رفض، يقول ولو قاله الرسول هذا كفر. نعم. كذلك الله جل وعلا ذكر الجلد في حق القارئ، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد. الجلد هو الضرب.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تدافع عن المرجئة وتنصر مذهبهم وتحث عليه، مما يثير في النفس استغرابا من هؤلاء ومن يتبعهم لذلك، وقد كان لكم ولإخوانكم في اللجنة الدائمة أثابهم الله جهد مشكور في مكافحة هذا الفكر وإبطاله بما يصدر عن اللجنة من بيانات علمية قوية، لكن يا فضيلة الشيخ لو اتخذتم ضد هؤلاء إجراء رسمي بحيث تمنع كتبهم ومجلاتهم من دخول هذه البلاد حماية لها ورد للفتنة عنها، خاصة وأن بعض هؤلاء جاءوا إلى هذه البلاد ويتسيئون خيرها أو أن يتعلموا الاعتقاد عند علماء هذه البلاد أو يهددوا بالخروج من هذه البلاد، لا سيما أنكم أشرتم في آخر مقالاتكم بأن لدينا من العلماء وكتب السلف ما فيه غنية عن هؤلاء وكتبهم، حفظكم الله وسددكم.
نعم، هو مطلوب أن فحص كتبهم من المكتبات ومنع تداولها ومنع السماح لها بدخول المكتب، هذا موجود في القرارات، ما هو في القرارات يكتب للمسؤولين، يكتب للمسؤولين بتنفيذ هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الكتب، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء
يردهم الصواب. لا. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول هل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟
لا، أفضل النبيين، أفضل الخلق بعد النبيين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد النبيين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك، وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة. أبو بكر في الدرجة الأولى رضي الله عنه، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، والأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. لا، تفاضلوا الصحابة تفاضلوا رضي الله عنهم، لكن جملتهم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار هم الكرام الكاتبين أم غيرهم؟
هم الكرام الكاتبين، لا، يتعاقبون المعقبات هم الذين يكتبون أعمال بني آدم. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا يقول: رجل في بلد إسلام ولكنه لا يأمن على دينه من الحاكم، وأقرب البلاد إليه هو بلد كفر يأمن فيه على دينه، هل يهاجر إليه؟
يهاجر إلى أي بلد يأمن فيه على دينه، الدرجة الأولى بلاد الإسلام ثم على المسلمين، هذا الدرجة الأولى، إذا ما وجد ارتكاب أحد الضررين لدفع أعلاهما هذه قاعدة معروفة للشرع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إمام مسجد وجماعته 90% من العمالة العربية، ويرغب قراءة كتابكم إعانة المستفيد، هل هذا الكتاب يكون مناسبا لمستواهم، وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
طيب، يقرأ في المزيد أو قرة عيون الموحدين أكثر لهم، قرة عيون الموحدين أكثر وأحسن لهم، يقرأ عليهم كتاب قرة عيون الموحدين. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد معي في المدرسة معلم على المذهب الإسماعيلي، ما نصيحتكم لي، وما هو الموقف الصحيح في التعامل معه، علما بأنني مدير لهذه المدرسة؟
الواجب عليك الكتابة للمسؤولين، إذا ثبت أن إسماعيل اكتب للمسؤولين بطرده وإبعاد هذا التعليم، في النخاب الأمر ما تبين أمره، فيجب عليك الكتابة والمبادرة للمسؤولين في مذهب هذا الشخص لأجل إبعاده وطرده من التعليم. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: ما حكم لبس عدسات التجميل للنساء؟
العدسات إذا كان فيها مصلحة لتقوية البصر فصارها ضعيف تاجر العدسات تدف، مثل ما تدف النظارة إذا كان البصر ضعيفا، وكذلك إذا كان في عينيها عين، تلبس العدسات من أجل إزالة هذا العين فلا بأس في ذلك. أما إذا كانت العينان سليمتين ولا فيهما عين فلا نرى لبس العدسات، بل هذا من العدسة، وبعضهم تلبس عدسات ضد أعين الكافرات تكون درج أو تكون، وبعضهم تلبس عدسات على شكل الثياب اللي تلبس، هذا من العبث كله. الحاصل انه لبس العدسات ان كان لتقويه البصر فلا باس بذلك، ان كان لازاله عيب في العيون فلا باس بذلك، اذا كان من اجل الموضه او من اجل العبث هذا الذي نرى انه لا يجوز. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا يقول: ما حكم نظر المرأة للرجل سواء كان بشهوة أو بدون شهوة؟
بدون شهوة لا، لكن بالحاجة تنظر إليه بالحاجة فقط، ما تداوم النظرة إليه، إنما تنظر إليه بقدر الحاجة، إذا كان بدون شهوة تنظر إليه بقدر الحاجة، أما إذا كان النظر للشهوة فلا حرج، قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تغض بصرها، لا تنظر الى الرجال نظر شهوه او احجاب، اذا احتاجت الى النظر المجرد من غير شهوه قدر الحاجه فقط، لان اطاله النظر الى الرجل حتى ولو كان بغير حاجه يجرها الى الشهوه والرجل. نعم.
احسن الله اليك صاحب الفضيله، وهذا يقول: ما حكم من يعتقد تحليل الغنى، هل يكفر أم أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة؟
لا، الكفر ما يذكر، لأن هذا فيه خلاف بعض العلماء، فلا يذكر لكن يخطأ ويضلل بهذا، لا يصل إلى حد الكفر، نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل السقط الذي خرج ميتا يعق عنه؟
أحسن أنه يعق عنه، نعم. إذا كان بلغ، إذا كان بلغ نفس الروح، يعني تجاوز 4 أشهر، كمل 4 أشهر، إذا كمل 4 أشهر سقط بعد 4، هذا يحكم يأخذ أحسن الجنين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه، هذا من باب الاستحباب.
لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: العسل هل تدخل فيه علة الربا؟
نعم موجود، يعتبر موجود ولا مثيل، إذا دخله المعيار دخله الربا، لأنه إما مثيل وإما موجود. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها. يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها قبل أن يحل الحول بشهور، هل عليها زكاة؟
إذا تراجعت عن بيعها قبل يمكن الحول هل يسميها زكاة، إنما تجب الزكاة فيها إذا تم الحول وأنت تنويها للجهة.
صاحب الفضيلة يقول يوجد عند بعض طلبة العلم أن هنا أنه يقول ما فيه من الأدلة صريحة على سماع الدب، على تحريم سماع الدب، إنما الأدلة صريحة على جوازه، ويستدل بحديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدب عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل براءة الذمة، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام باطل، كلام مردود. الأرض تحريم الغناء، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، ولهو الحديث هو الغناء، وهذا عام، هذا عام. كذلك الحديث الآخر أن قوما في آخر الزمان يحلون الشرى والحديث والقمر والمعاجم تعزف عليهم الخيلات، يعني المغنيات. فالأصل تحريم الغناء، إنما يستثنى منه ما جاء في الرخصة، وهو ضرب الدب خاص، الدب خاص في مناسبة الزواج للنساء، في مناسبة الزواج للنساء فقط، هذا وردت في الرخصة لأنه من إعلان النساء. وكذلك عند قدوم المسافر، والذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم النساء، عند قدوم المسافر أيضا لا ورد في رخصة، ورد في رخصة لأنه ضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر فرخص لها بذلك، هذه بمناسبة. وما عدا ذلك فإنه ممنوع وضرب آلات الله بجميع أنواعها، لأن معاد في الحديث يستحلون الشرى والحريرة والقمر والمعاد، والمعاد جميع آلات الله، وإنما يستثنى الدب خاصة في مناسبة الزواج وفي مناسبة قدوم الغالي. وأما قصة الجاريتين فهي ثانية صغيرة، صغيرتان ما قدمتا، من باب لعب الأطفال، من باب لعب الأطفال، وهما ليست بمكلفتين، وفي يوم عيد أيضا ما هو دائم، هما غير مكلفتين، صغيرات يلعبن، وثاني هذا في يوم عيد ما هو دائم، مناسبة العيد، لا يقال إن الغنى والدخول حلال مطلقة، ما يقول هذا إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغلق. مظلم، نعم، يتخطى النصوص ويقول ما جاء شيء في المدرسة، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا مدير مدرسة وتأتينا تعليمات بعدم ضرب الطلاب، علما أن بعض الحالات تحتاج لضرب من باب التأديب والزجر، هل قيامي بالضرب يعتبر مخالفة لولي الأمر وما العلاج في نظركم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الضرب يسبب يعني ضرر أنهم يفصلونك أو أنهم يحسمون على الشيء أو يواخذونك، لا تقل، لا تقل. الضرب ما هو واجب، الضرب وسيلة تأذي فقط، وسيلة ترضي ما هو واجب. ألا تكون قد تركت والدك؟ إذا صار يترتب عليك ضرر في وظيفة، لا تقل. لا.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: ذهبت للحج أنا وزوجتي بالطائرة في اليوم السادس من ذي الحجة، وعند مرورنا بالميقات قد نوت زوجتي الحج مفردا، وبالنسبة لي أجلت النية بالدخول في النسك لأنني غير والد للباس الإحرام، حيث أظن أنه لا يجوز الدخول في النسك إلا بالإحرام ولباس. وعندما وصلنا جدة مكثنا يومين وحصل جماع في تلك الفترة، ثم رجعنا للدخول في النسك وتجديد النية، خاصة أن زوجتي التي فسدت حجها ولكنها حاضت ونحن في جدة، ثم تركتها عند أهلها في الطائف، ثم ذهبت وحدي لأداء فريضة الحج ولم تحج زوجتي إلى الآن، ماذا علينا يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟
هذا تلاعب، هذا تلاعب. هي ما سألت وقت الحاجة، أجل السؤال لما فات الوقت، فات الحج. زوجك اللي أحرمت بالحج يلزمها، يلزمها الإحرام، تبقى على إحرامها وأنت فسدت حجها. هي أحرمت بالحج مفردة؟
أي نعم.
مفردة. معناه أنك فسدت حجها، فيلزمها المضي. الآن تحلل العمرة. الآن تذهب إلى مكة وتحلل العمرة من إحرامها، يعني لأنها ما زالت محرمة. فإذا جاء الحج السنة القادمة تحرم قضاء للحج الذي أفسدته عليه، تحرم، تحرم من الميقات الذي أحرمته العام الماضي، تؤدي الحج الذي أفسدته عليه، وعليها بدلة، تذبح بدلة بعير أو بقرة ترجعها على فقراء مكة. وأما أنت أحرمت من جدة، إحرامك صحيح، لكن يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات، يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات. نعم، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محل. يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محلات تجارية، ما حكم هذه اللقطة وهل يجوز أخذها أم لا؟
كم مبلغها؟
100,000.
100 ريال.
أي.
الواجب عليك انك عرفت عليها، ناديت عليها من ضاع الفلوس، من ضاع الفلوس في المحل الفلاني، فاذا جاء من يصيبها لك تحفظ على ما سر وما صفتها، فاذا جاء وقفت على ما هي عليك فاحفظها، هذا الواجب عليك. فيجب عليك تعرف علاماتها وتعرف المكان الذي اخذتها منه وتنادي عليها وتعلن عنها. إذا تممت، إذا مضى سنة ونادي عليها وتعرف عليها ولا جاء أحد تكون لك، وإن شئت أن تقدمها بعد تمام السنة، إن شئت تمولها بإذنك وإن شئت تصدقها فلا بأس.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما صحة قول الناس هذا فلان محبوب وفلان غير محبوب، وهذا شائع بين الناس كثيرا؟
ينبغي التفاؤل بالخير، فلان محظوظ أو فلان له حظ، هذا تفاؤل لا طيب. أما فلان غير محظوظ هذا لا يجوز، هذا تشاؤم، هذا تشاؤم، مش يدري كله محظوظ. الواجب أن الإنسان يمسك لسانه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة التي جدهن جد وهجلهن جد، كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن الذكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له.
نعم.
يقول عفى الله عنك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يقول: كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له.
العطاء غير العقد، كلام العقد. إذا عقد وهو يذهب قال زوجت بنتي أو وليتي، قال العقد قدر يلحق بالنكاح ولو كان أنهم ينجحون. النكاح ما فيه مجد، والطلاق أيضا ما فيه مجد. الرجعة إذا راجع زوج ما فيه مجد، أو العتاق العبد ما في مثل ينعقد ولو انه ينفذ ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم البكر استاذا، لان العقد ينعقد ويبقى لها الخيار، يبقى لها الخيار اذا لم تروى سواء كانت ذكرا او غيما، يبقى لها الخيار ان شاءت فسخت وان شاءت امضت العقد. نعم.
انت
الله تعالى اعلم.